الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن اليهودي ليوبولد فايس بعيدا في فهمه للإسلام عما كان في موطنه النمسا وغيرها من بلدان أوروبا، حيث تشيع صورة نمطية مغلوطة تشيطن المسلمين تأثرا بالكتابات والتجييش الفكري الذي أفرزته الحروب الصليبية على الإسلام. درس ليوبولد فايس الذي سيتسمى بعد إسلامه عام 1926 باسم محمد أسد، درس الفلسفة والفن في جامعة فيينا، ثم اتجه للصحافة وعمل مراسلا لوكالة أنباء اليونايتد تيليغراف. دعاه خاله الدكتور دوريان لزيارته في القدس في عام 1922 ميلادي، فكانت أول زيارة له إلى المشرق الإسلامي. وخلال وجوده في القدس خاض محمد أسد الكثير من الحوارات مع اليهود حول أحقية اليهود في أرض فلسطين، ولكم فاجأهم بأسئلته المنطقية التي أكدت سبق العرب إلى بناء الحضارة على هذه الأرض واستحقاقهم للعيش عليها بحرية وكرامة. لقد رفض ليوبولد سرقة الأرض من أصحابها تحت ذريعة عنصرية بغيضة. محطات مهمة في حياة ليوبولد نبهته إلى ما يكنزه الإسلام من قيم لا غناء للعالم عنها، وبخاصة الغرب الذي فقد بعد الحرب العالمية الأولى الكثير من القيم والمعاني، وتحول الناس إلى الانغماس الدنيوي والبحث عن الرخاء والمصالح الخاصة، وتناسوا القيم الدينية والروحية. رأى ليوبولد المسلمين وهم يصلون، فتساءل عن فائدة هذه الحركات الجسدية وكيف لها أن تهذب الروح، وسأل صديقه العجوز المسمى الحاجي أما كان الأولى من ذلك الاكتفاء بساعة صفاء روحي. أجابه الرجل المسلم ببساطة: الله خلق الجسد والروح معا، أيحسن أن تعبده أرواحنا وتمتنع عن ذلك أجسادنا؟ لقد أعجب ليوبولد كثيرا بثنائية الربط بين الروح والجسد في الإسلام، إذ لا فصل بينهما، فالإنسان روح وجسد يترابطان بغير تناقض ولا انفصال. رفض ليوبولد الاستسلام للفكرة الشائعة عند الغربيين، والتي تربط بين الإسلام وما تعانيه بلاد المسلمين من مظاهر التأخر والتخلف التقني، ورأى أن الموضوعية والإنصاف يفرضان عليه قراءة القرآن والاطلاع عليه، فعكف على قراءته وقراءة غيره من الكتب الإسلامية خلال زيارته لدمشق، ليكتشف البون الكبير بينه وبين كتب أهل الكتاب، فالقرآن يختلف عنها، فليس فيه خطيئة أصلية يرتكبها أبو البشر آدم فتكبل الجنس البشري من بعده إلى قيام الساعة، فيولدون مسربلين بالخطيئة التي لم يرتكبوها معاقبين عليها، وهم الذين لم يحضروها ولم يكن لهم فيها رأي. وليس في الإسلام رجال دين يقومون بدور الوسيط بين الله وخلقه صعودا ونزولا، فما من أحد يغفر للمذنب إلا الله، وما من حاجة للعبد إلى وسيط يرفع من خلاله دعواته إلى ربه. رجع ليوبولد إلى وطنه النمسا وهو يحمل الكثير من معاني الود والحب والإعجاب بالمسلمين. لقد لفت انتباهه قيم العدالة الاجتماعية بين المسلمين وما يمتازون به من كرم الضيافة وطيب المعشر وجميل التواضع والصفاء والبساطة، خلافا للفكرة الأوروبية السائدة التي تستصغر المسلمين بسبب تخلف بلادهم، فرآها عارية عن روح الموضوعية والإنصاف. في عام 1924 ميلادي عاد ليوبولد وزوجته إليسا إلى المشرق من جديد، وتطوف معها في العراق وسوريا ومصر وفلسطين. جمعته عربة القطار يوما مع عمدة إحدى القرى وتاجر يوناني اتهم الإسلام بالإخلال بقيمة العدل، واستدل لذلك بزواج المسلمين من نساء أهل الكتاب ومنعهم بناتهم من الزواج برجال أهل الكتاب. فأجابه العمدة بجواب الحصيف وقال: المسلم حين يتزوج الكتابية فإنه يحترم كل من تؤمن به من الأنبياء، فلن يؤذي شعورها الرهيف، ولن يستثير حفيظتها بإهانة واحد منهم، والعكس لن يكون صحيحا. فالمسلمة لن تقوى على تحمل إهانة الرجل الذي لا يؤمن بنبيها، ولا تستطيع الدفاع عنه أمام الرجل القوي الذي قد يؤذيها. وقبل أن يبل اليوناني حلقه قال العمدة: الأولاد بالعادة يتبعون آباءهم، واعتقادنا بأحقية الإسلام يتعارض مع تزويج بناتنا بغير المسلمين حتى لا يكون أولادهن على دين نراه باطلا. يعلق محمد أسد على هذا المشهد بقوله: ومرة أخرى كما حدث لي مع ذلك الحاجي الهرم، شعرت أن بابا جديدا إلى الإسلام كان يفتح لي. ولعل من أهم الأبواب التي غيرت ليوبولد إلى محمد أسد تعرفه على عالم جليل من علماء الأزهر، وهو الشيخ مصطفى المراغي الذي سيصبح بعد حين شيخا للأزهر. فجرت بينهما الكثير من الحوارات، كما أتاح له الشيخ الاستماع إلى المحاضرات والحلقات العلمية في الأزهر، وأتاح له ذلك الوصول إلى حقيقة تناقض كل ما تعلمه في الثقافة الغربية. يقول: لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الإسلام عظيما، بل لقد كان الإسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء، إلا أنهم ما إن أصبح إيمانهم عادة وانقطع عن أن يكون منهاجا في الحياة يتبع بوعي وإدراك، حتى خبت تلك القوة الدافعة الخلاقة التي كانت من وراء مدنيتهم، وأفسحت المجال إلى الاسترخاء والعقم والانحطاط الثقافي. لقد بدأ ليوبولد يفكر في الإسلام جديا، لكنه تساءل: كيف له وهو الرجل الفطن الذكي أن يتنازل عن كل ثقافته وفكره، وأن يتبع غيره مقلدا في كل شيء؟ طرح ما يجول في خاطره على الشيخ المراغي، فأجابه: إن معظم البشر مقيد في تفكيره بالنوازع والشهوات والمصالح، وقليلون فقط هم القادرون على فهم الصوت الذي يصدر في ذواتهم. ولو ترك لكل واحد منا أن يتابع ما يميل إليه فؤاده لوصلنا إلى فوضى أخلاقية، ولما استطعنا الاتفاق على سلوكات نراها جميعا سوية. وسيزداد الوضع تعقيدا لو ادعى بعضنا أنه شذوذ على القاعدة، وأنه متنور بما لا يعرفه سائر الناس. لقد أرسل الله الأنبياء بالمنهج الإلهي حتى يحمي البشرية من شذوذ هؤلاء وتخبطات سواهم. تنقل ليوبولد بين عواصم الإسلام كدمشق والقاهرة وبغداد، ووصل إلى ذرى جبال أفغانستان، مواصلا ما أسماه الاكتشاف البطيء للإسلام من كلمة هنا وحديث هناك، بمساعدة زوجته إليسا التي كانت تقرأ القرآن معه. فتوصل إلى نتيجة مهمة يلخصها بقوله: لقد أخذت الآن صورة متممة للإسلام تظهر لي بطريقة نهائية حاسمة أذهلتني أحيانا. لقد رأيت أمامي شيئا يشبه بناء هندسيا كاملا تتمم عناصره بعضها بعضا بطريقة متناغمة لا نافل فيه ولا يفتقر إلى شيء، اتزان وسكينة يضفيان على المرء شعورا بأن كل ما في نظرات الإسلام وفروضه هو في محله. وكذلك لاحظ ليوبولد أن الله بمقتضى القرآن لم يطلب خضوعا أعمى من جانب الإنسان، بل خاطب عقله، إنه لا يقف بعيدا عن مصير الإنسان، بل إنه أقرب إليه من حبل الوريد. إنه لم يرسم أي خط فاصل بين الإيمان والسلوك الاجتماعي. وتكاملت الصورة عند ليوبولد حين رأى أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح المجتمع، وأنها لم توضع لمصلحة أحد على الخصوص، وأنها قدمت للعالم أنموذجا حضاريا عظيما لا يعبر عنه واقع المسلمين، لكن هذا النموذج قادر على استعادة دور الأمة المسلمة في بناء الحضارة. رجع ليوبولد إلى ألمانيا في النصف الثاني من عام 1926 ميلادي، والتفكير في الإسلام يستغرق عليه تفكيره، فأشغله حتى عن أداء عمله كصحفي. وفي قطار برلين تفرس ليوبولد في وجه ثريين شاركاه في عربة القطار، فلمح وجوما يلف وجهيهما، بل ويلف وجوه الركاب جميعا رغم حسن ملابسهم وعلامات الغنى واليسار البادية عليهم، وأومأ لزوجته بملاحظته فنظرت إليهم مليا، ثم أكدت له صحة ملاحظته في تعاسة هؤلاء وهجومهم. وحين وصل إلى بيته أراد أن يغلق المصحف المفتوح على طاولته، فإذا به يقرأ قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى آخر السورة. فقرأ السورة إلى آخرها ثم صرخ: إليس، أليس هذا جواب ما رأيناه في القطار؟ لقد عرفت الآن بصورة لا تقبل الجدل أن الكتاب الذي كنت ممسكا به في كلتا يدي كان كتابا موحى به من الله، فبالرغم من أنه وضع بين يدي الإنسان منذ أكثر من 13 قرنا، فإنه توقع بوضوح شيئا لم يكن بالإمكان أن يصبح حقيقة إلا في عصرنا هذا المعقد. لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والأزمنة، ولكن هذا التكاثر لم ينتهي قط من قبل إلى أن يكون مجرد اشتياق إلى امتلاك الأشياء، وإلى أن يصبح ملهاة حجبت رؤية كل شيء آخر. اليوم أكثر من أمس، وغدا أكثر من اليوم. لقد عرفت أن هذا لم يكن مجرد حكمة إنسانية من إنسان عاش في الماضي البعيد في جزيرة العرب النائية. فمهما كان هذا الإنسان على مثل هذا القدر من الحكمة، فإنه لم يكن يستطيع وحده أن يتنبأ بالعذاب الذي يتميز به هذا القرن العشرون. انطلق ليوبولد إلى صديق هندي يرأس الجالية المسلمة في برلين، فأسلم على يديه، وسماه الرجل محمد أسد، ثم أسلمت زوجته بعد أسابيع، وغادرا مع ابنيهما أحمد إلى المشرق الإسلامي من جديد ليحج في عام 1927 ميلادي، ويقابل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الذي أنس به واستمع إليه قبل أن يرحل إلى ليبيا ليشارك إخوانه في جهادهم ضد المستعمر الإيطالي، ثم إلى باكستان ليعمل رئيسا لمعهد الدراسات الإسلامية في لاهور، ثم مندوبا لباكستان في الأمم المتحدة في نيويورك. اعتزل محمد أسد العمل الدبلوماسي وتفرغ للتأليف والمحاضرة والتعريف بالإسلام، مستغلا معرفته بطريقة المجتمع الغربي في التفكير، ومستعينا بمعرفته للعديد من اللغات كالبولونية والعبرية والعربية والبرتغالية والإنجليزية، فكان مستحقا لوصف صديقه السفير الألماني مراد هوفمان، إذ يقول عنه: ما من أحد استطاع خلال 100 سنة الأخيرة أن يبز محمد أسد في إسهامه العظيم في شرح الإسلام ونشره في الغرب. قدم محمد أسد للمكتبة الإسلامية كتبا فريدة في موضوعها، منها الطريق إلى مكة، والإسلام في مفترق الطرق، ومنهاج الحكم في الإسلام، ورسالة القرآن كما ترجم القرآن الكريم وصحيح البخاري إلى الإنجليزية رحمة الله عليه، وأجزل له الثواب. وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.